حدث، تعالوا بنا نتعرف على الحقائق كما تتجلى في مشهد اللغة ولنبدأ الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخوتي في العروبة، في الوطن، في الإنسانية، وحييكم في رحاب مشهد اللغة. الحديث عن هيمنة لغة على لغة أخرى في عقر دارها من ورائه خسائر فادحة جدا، خسائر في الهوية، خسائر في التنمية، خسائر في التكوين العلمي للذات والنفسي للذات، من ورائها هزائم نفسية خطيرة جدا. ورأينا كيف أن الدول المتقدمة الكبيرة لها مواقف مشهودة في ذلك أمام هيمنة اللغة الإنجليزية. يعني مثلا تجد اليابان وهي في عرضها لبرامج من التقنية العالية جدا و للترجمة حتى تكسر حاجز اللغة الإنجليزية، حتى يستطيع الياباني أو حتى في اللغات الأخرى، لأن انضمت إلى اليابان دول أخرى، وكان هنالك نشاط ملحوظ من فرنسا، ألمانيا إلى آخر ذلك، ونجحوا بشكل كبير جدا. عندهم حرص على هذا. والمسألة المهمة هنا في إطار هذه الشؤون أن أمريكا بتعددها العرقي، يعني أكبر دولة بها عرقيات متنوعة، عرقيات لغوية وعرقيات دينية وعرقيات فكرية، كل ما شئت، هي أمريكا عشرات العرقيات، ومع ذلك هم كانوا يعملون بكل جهد في فرض اللغة الإنجليزية وأن تكون هي الحديث لكل هؤلاء حتى يذوبوا ويتحولوا من لغاتهم الأصلية التي جاءوا بها إلى اللغة الإنجليزية. أيضا القرارات التي كانت تكون في وجه أي فئة تريد أن تعلم بلغتها، يعني الإسبانية ومنطقة مثل كاليفورنيا يعني فيها الناطقون بالإسبانية كثيرون جدا، وعلى ذلك جاء القرار في ولاية كاليفورنيا عام 1994 برفض تغيير نظام قواعد اللغة الإنجليزية ليتوافق مع المواطنين السود، وهم فئة كبيرة في المجتمع. حتى مجرد تغيير بعض القواعد والقوانين الخاصة بذلك أو السماح للإسبان أن يعلموا بالإسبانية، أبداً، يمكنك أن تعلم لغة لكن لا تعلم بغير اللغة، لا تعلم بغير اللغة الوطنية، اللغة الأم عندهم، وهكذا في كل الأمور. وكيف أن اليابان كان لها ذكر عظيم في هذه المشاركة العظيمة جدا والتي نجحت في كسر ذلك الحاجز والهيمنة الأمريكية بشكل كبير. الأمر الذي يلي المسألة والسؤال المستحق هنا: أين لغة الضاد من المعركة اللغوية، من الصراع اللغوي هذا؟ أين العربية من الصراع اللغوي؟ هل العربية استسلمت؟ اللغة لا تستسلم، إنما يستسلم أهلها. يعني حين نقول أن اللغة استسلمت فمعناها أن أهلها هم الذين استسلموا، فهل استسلمت العربية؟ استسلم أهلها؟ في الحقيقة نعم استسلموا، وأنا آسف جدا أن أقول هذا الكلام، لكن هذه هي الصراحة. موقف العرب من اللغة العربية لا يقاس أبدا بموقف اليابانيين أو الصينيين أو الفرنسيين أو الألمان من لغتهم. الذين ذكرتهم كل هؤلاء أمم واجهت بسياسات لغوية وبآليات حتى تكسر هذا الحاجز وتكسر هذه الهيمنة، وحاولوا ونجحوا بنسب كثيرة، وعندهم هذا الاعتزاز بلغتهم، وقد بينت ذلك في حلقات كثيرة سابقة. إلا العرب، إلا العرب هم الذين وقعوا في الخيبة التي وقعوا فيها واستسلموا للهيمنة الإنجليزية، بل تجد هنالك تصارع بأموال الدولة في المدارس التجريبية المفتوحة بأموال البلد وفيها التعليم باللغة الإنجليزية. أنا أقول لكل هؤلاء، لكل المسؤولين، يا أخي انظر إلى إسرائيل، انظر إلى أوروبا، انظر إلى أمريكا، انظر إلى اليابان، انظر إلى الصين، هل وجدت أحدا من هذه الدول الكبيرة يعلم يدرس بغير اللغة الوطنية؟ مستحيل، لم تجد. ويجب أن نفرق بين أن تعلم لغة وبين أن تعلم باللغة، الفرق واضح كبير. يا أخي علم 1000 لغة، لا ينكر أحد عليك هذا، بل مطلوب أن نعلم أبناءنا 10 اللغات التي فيها مصلحة علمية أو مصلحة سياسية أو مصلحة قومية. لكن فرق كبير، هذا ليس كلامي، هذا كلام اللغويين في شتى بقاع العالم، فرق بين أن تعلم اللغة وتهتم باللغات الأخرى وبين أن تعلم بلغة غير اللغة الأم. مسألة فادحة جدا. لم يقع في هذه السقطة إلا العرب، لم تحدث هذه الخيبة إلا من العرب. وأقول لك، يعني سل كل إنسان مهتم بالشأن اللغوي عليه أن يسأل نفسه في ميدان يعني تعريب المصطلحات والألفاظ الجديدة، هل لنا دور؟ دور جزئي على استحياء، لكن ليست لنا مشاريع قومية تقوم بذلك على شأن على مستوى العالم العربي كله. غياب اللغة، غياب في مجالات العلم التطبيقي، ده 100%. يعني إسرائيل تعلم الطب باللغة العبرية ونحن نقول لا، الطب لا يعلم إلا بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. انظر، يعني وحدنا الذين نصنع هذه السوءة وهذه الهزيمة. نزعت المجتمع إلى التغريب في الشوارع، في الإعلانات، حتى في أحاديث الناس كما قلت لك العادية، سي كذا، أوكي، بريك، يعني لو نطقتها عربيا ما الذي سيحدث؟ هل سيحدث لك ضرر؟ هل ستحدث لك من الأمور التي لا تحمد عقباها؟ ما الأمر؟ إن هي إلا الهزائم النفسية أو الجهل أو عدم الوعي، أو قل ما شئت. الأمر الذي يلي ذلك، الجانب الأكبر من التراث الإنساني لم يترجم إلى العربية، وكل الدول تسعى في ذلك. أين دور وزارات الوزارات السيادية في ذلك، كوزارة الثقافة، كوزارة التربية والتعليم، كالتعليم العالي؟ وأنا لا أتكلم بمنطق إبراء الذمة، أنا جزء من المشكلة، لكن لا بد وأن ننشر الوعي لمن بيده القرار ولمن بيده التوجيه. هذا قدر أمة، وهذه أمانة أجيال، والذي نصنعه لا يصنعه أحد في العالم كله إلا العرب في لغته. ما خاب أحد هذه الخيبة إلا العرب، ولا سقط أحد هذه السقطة إلا العرب. ثم ماذا؟ ليست عندنا سياسات لغوية، لا على مستوى الأقسام في الأعم الأغلب، ولا على مستوى الجامعات تجمع بينها، ولا على مستوى الجامعات العربية، ولا على مستوى المجامع العربية، أمور فردية أشلاء تتمزقنا إلى آخر ذلك، في حين أنك تجد لغة ماتت أكثر من 17 قرنا من الزمان، اختفت، أحياها أهلها، وأصبح هناك تخطيط لغوي وسياسة لغوية وحرص لغوي، هي إسرائيل. ثم بعد ذلك نأتي إلى أهمية بشأن مراكز التعريب والترجمة، أين ذهبت التي في البلاد العربية؟ أين تذهب فلوس البترول؟ لماذا تختفي فلوس البترول وثروات العرب عن العلم وعن الدعم اللغوي ودعم الذات ودعم الهوية؟ بعيدا عن أي سياسة، الفكر لماذا لا يلتقي ويلتقي وزراء الثقافة ووزراء التعليم والتعليم العالي حتى يكون هنالك فكر موحد بين الأمة؟ أمور كثيرة، متاعب وهموم يندى لها الجبين، بإرادتنا نهدم أنفسنا ونهدم ذاتنا ونعزل أولادنا عن قرآننا وعن تراثنا وعن أمتنا. دول العالم التي تحترم نفسها وتعتز بهويتها لا تدرس أمام هيمنة اللغة الإنجليزية، لا تدرس باللغة الإنجليزية، وتدرس اللغة الإنجليزية في أقسام اللغات في المراحل الدراسية المختلفة، فرنسا، ألمانيا، اليابان، روسيا، الصين. فهل نحن أكثر حرصا على التقدم والحضارة من هؤلاء؟ يعني احنا أكثر حرصا على التقدم من اليابان، احنا أكثر حرصا على التقدم من الصين، أكثر من روسيا؟ لماذا هؤلاء يصنعون هكذا ونحن في حالة انهزام واستسلام أمام هيمنة اللغة الإنجليزية؟ هذه هموم ينبغي أن ننظر إليها، وأين موقع اللغة العربية، اللغة العظيمة التي يعني حفظها لنا القرآن الكريم لكن أهلها يتنكرون لها في كل موقع؟ اللغة العربية لغة كونية، لغة عظيمة، البحوث العلمية التي أثبتت ذلك، تملك أعظم نظام صرفي، أعظم نظام صوتي، أعظم نظام تركيبي، أعظم نظام دلالي، وعلى الرغم من ذلك العيب في أهليها الذين أهملوها وتنازلوا عنها وتنكروا لها في كل مجال من المجالات وبخاصة في التعليم. يعني لو تسمحوا لي أريد أن أقول كلمة، ده اعتبروا رأيي شخصي لشخص ضعيف. أنا حين أنظر إلى المدارس الأجنبية التي تعلم من فترة الحضانة، تعلم بالإنجليزية، لا تعلم الإنجليزية كمادة، لا، تعلم بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالألمانية، أنا أعتبر ذلك نوعا من الاحتلال، الاحتلال اللغوي الذي يؤدي إلى الاحتلال الثقافي والهيمنة من كل واد، ويصبح وينشأ الأولاد بانتماء لا إلى لغتهم ولا تراثهم ولكن إلى هناك من حيث جاء ذلك الاحتلال اللغوي. فرق بين أن تعلم اللغة وبين أن تعلم باللغة، فرق كبير. التعليم باللغة الأجنبية أنك نقلت جملة من الأشخاص، مجموعة من الأفراد إلى العلم، لكن حين تعلم باللغة الأم، اللغة الوطنية، فأنت قد نقلت العلم لكل الأمة وأحدثت ثقافة علمية وحضارة وتطورا ودفعا للمجتمع، وجعلت لغتك على الخريطة العلمية العالمية. أما أن نكون عالة على لغة غيرنا فهذه انهزامية نفسية، هذا استسلام للهيمنة الإنجليزية، ما فعله أحد إلا العرب في هذه الخيبة التي ليس مثلها خيبة. إذا بعثت الحياة في اللغة كيف تبعث؟ إذا بعثت في أهليها في العرب وكانت منهم القوة، فما من شك أن الأمور ستتحول بشكل كبير جدا. الأمر الذي يلي هذه المسألة، جهود التأليف العلمي باللغة العربية ينبغي أن يدعم، وهذه مسألة من أهم المهمة أهملناها. المصطلحات وتوحيد المصطلحات حتى تصبح مقننة بين العلوم المختلفة، يعني المصطلح الواحد له مفهوم علمي واحد مقنن كما في أوروبا وكما في أمريكا وكما في مصطلحاتهم، حتى يستطيع الآخرون أن يتعاملوا معنا بصورة علمية. لنا مصطلحات محددة مقننة، كل المصطلح الواحد له معنى واحد متفق عليه بين أهل كل تخصص وأهل كل فن. أين نحن؟ ماذا تصنع الجامعات في أقسامها المختلفة؟ ماذا تصنع المجامع اللغوية في أقسامها المختلفة؟ كلها جهود، وإن كانت مؤسسات عظيمة جدا إلا أن الجهود أشبه بالجهود الفردية التي لا تثمر ولا تسمن ولا تغني من جوع أبدا. الأمر الذي يلي هذه المسألة وهو من أهم المهم، العناية بالترجمة وتحولها من الشأن الشخصي إلى مشروع قومي للأمة حتى ننقل العلم إلى كل هذه الأجيال. كل هذه الأمور إنما هي أمور مستحقة أن ننظر فيها وأن نفكر، لأن وضع العرب في مشكلة، ولذلك لغتهم في مشكلة أيضا. العرب في هزيمة نفسية، لذلك لغتهم أيضا في هزيمة نفسية أمام الهيمنة الإنجليزية. الحديث موصول مع مشهد اللغة. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله.